بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. كنا في الدرس السابق عند حديثنا عن الشواهد في معلقة زهير بن أبي سلمى. قد طلبت من الإخوة مواصلة استنباط الشواهد الشعرية أو الشواهد الموجودة في هذه القصيدة المعلقة وتسليمها اليوم، وسوف يكون هناك جوائز لأفضل مشاركة، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ونحوها من الكتب القيمة. فأرجو من الإخوة يعني تسليم ما لديهم من مشاركات لننظر فيها إن شاء الله. اليوم سوف نتوقف مع معلقة أخرى، وهي معلقة الشاعر زياد بن معاوية الغطفاني المعروف بالنابغة الذبياني. والنابغة الذبياني شاعر من أشراف قومه من قبيلة ذبيان، كان رجلا من كبار قومه كما يقول النقاد: لولا أن الشعر غض من مكانته. فبعض الشعراء يكون من أوساط قومه، ليس من كبارهم ولا من أشرافهم، فإذا قال الشعر ارتفع قدره وعلى شأنه. النابغة الذبياني قبل أن يكون شاعرا كان من أشراف قومه ومن كبارهم، فلما قال الشعر غض الشعر من مكانته. وهذه معادلة عجيبة عند العرب، أنه العادة أن الأشراف والكبار لا يقولون الشعر إلا من باب الحكمة أو نحوها، فإذا مدحوا بشعرهم نزل هذا أو أنزل هذا قدرهم وقلل من قيمتهم. والنابغة الذبياني كما تعلمون اشتهر بقصائده التي يمدح بها النعمان ابن المنذر، فقلل هذا من مكانته بين قومه. وقد اختلف في تسميته أو في وصفه بالنابغة على أقوال، منهم من يقول أنه لم يقل الشعر إلا بعد الأربعين، ولذلك قيل النابغة لهذا. وبعضهم يذكر بيتا من الشعر يزعم أنه سمي النابغة بسبب هذا البيت من الشعر، وهو قوله: وحلت في بني القين بن جسر فقد نبغت لهم منا شؤون. فقالوا فسمي بالنابغة لقوله: فقد نبغت لنا منهم شؤون. لكن ماذا تقولون في النابغة الجعدي والنابغة الذين سموا بهذا أو وصفوا بهذا الوصف؟ هل كل واحد منهم قال بيتا من البيت؟ ولذلك فلعل الصواب والله أعلم أنهم سموا بهذا لأن الشعر جاءهم متأخرا وجاءهم جيدا، بمعنى أنهم لم يقولوا الشعر ثم فجأة ظهرت شعريتهم وكان شعرا متميزا. النابغة الذبياني صاحب قصائد خالدة وصاحب فن اشتهر به، وهو فن الاعتذار في الأدب العربي. ولذلك الذين كتبوا في الاعتذار في الفن في الشعر العربي هم يعتمدون بالدرجة الأولى على أشعار النابغة الذبياني، وذلك أنه عندما صحب النعمان بن المنذر سنوات طويلة وكانت علاقتهما علاقة حسنة يمدحه، وأثرى ثراء كبيرا النابغة الذبياني من وراء علاقته بالنعمان بن المنذر، فساءت العلاقة بينهما بفعل الوشاه، فهرب النابغة الذبياني من النعمان بن المنذر وترك مجلسه مدة طويلة، ثم أخذ يستعطفه بقصائد مشهورة، منها قصيدته البائية التي تحفظونها، التي منها البيت المشهور الذي يقول: فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، التي يقول فيها أتاني أبيت اللعن، أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب، فإلى أن قال فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. ومنها قصيدته العينية المشهورة التي يقول في مطلعها عفا ذو حسن من فرتنا فالفوارع فجنب أريك فاتلاع الدوافع. وأيضا المعلقة التي معنا اليوم وهي من أشهرها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. وله غير هذه القصائد المشهورة في الاعتذار من النابغة أو من النعمان بن المنذر. فرجعت بعد ذلك العلاقة مع النعمان بن المنذر وعاد إلى ما كان إليه عنده. ويقولون أن سبب انقطاع أو سوء العلاقة أيضا بينه وبين النعمان بن المنذر هي تلك القصيدة المشهورة التي تسمى بالقصيدة المتجردة، وهي قصيدة أطال النابغة الذبياني فيها في وصف زوجة النعمان بن المنذر وصفا فيه بعض التصريح الذي لم يعتد العرب عليه، فاتهم النابغة الذبياني في هذا. أما منزلة النابغة الذبياني بين شعراء العرب أيها الإخوة فهو في منزلة كبيرة، وكان شيخا محكما بين الشعراء في زمانه، فكان الناس والشعراء يرجعون عن رأيه ويصدرون عن رأيه. ولعلكم قرأتم القصة الشهيرة وهو أن النابغة الذبياني كانت تضرب له قبة أو تضرب له قبة من الأدم في سوق عكاظ لكي يحكم بين الشعراء، وأنه قد تحاكم إليه كبار الشعراء مثل حسان بن ثابت ورضي الله عنه، ومثل الأعشى ميمون بن قيس والخنساء وأضرابهم من شعراء الجاهلية. ويذكرون قصة أنه جاءه حسان بن ثابت رضي الله عنه فعرض عليه قصيدته، فقال له النابغة الذبياني أو انتقد النابغة الذبياني بيت حسان الذي يقول فيه لنا الجفنات الغر، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فقال له في هذا البيت إن صحت هذه القصة إنك قد قللت جيفانك فقلت لنا الجفنات، ولو قلت لنا الجفان لكان أدل على الكرم، ولكن البيت سوف ينكسر لو قال لنا الجفنات لو لنا الجفان. لكن لعل النابغة يقصد أنك لو قلت الجفان وحاولت أن تصلح وزن البيت لاستقام لك، وقلت الغر فقلت لنا الجفنات الغر، ولو وصفتها بغير هذا الوصف أو عفوا وقلت لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى، ولو قلت يبرقنا بالدجى لكان أدل على الكرم، لأن الضيف أكثر طروقا بالليل منه بالنهار. وهذا نقد جيد، وهذا نقد جيد للبيت. قال يبرقنا بالدجى، قال وقلت وأسيافنا فقللت الأسياف، لأن أفعال وزن قلة أو جمع قلة كما تعلمون، كما قال ابن مالك في الألفية أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. قال وأسيافنا يقطرنا، ولو قلت يجرينا لكان أدل على الشجاعة، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ورثنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فالشاهد أنه كان له مثل هذه الآراء النقدية التي أصبحت لا تقرؤون الآن كتابا من كتب النقد الأدبي إلا وتجدون هذه القصة هي نواة النقد الأدبي عند العرب، سواء صحت هذه القصة أو لم تصح فلا شك أنها تدل على أن النابغة الذبياني كان له مكانة بين الشعراء يرجع إليه الشعراء ويصدرون عن رأيه في الحكم وفي معرفة كيف يكتبون الشعر. وحتى لو لم تصح هذه القصة إلا أنها فيها مقاييس يجب أن يحتذيها الشاعر وهو يكتب القصيدة، فإن مراعاة المعنى واختيار الألفاظ أيها الإخوة هذه من أهم ما يعنى به الشاعر عندما يكتب قصيدة أو عندما يتذوق قصيدة عربية. وهذه لعلها من الفوائد التي تمر معنا في أثناء الحديث عن مثل هذه القصائد الخالدة. محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء، أو كما سماه محمود شاكر رحمه الله طبقات فحول الشعراء، وسبق أني ذكرت لكم أيها الإخوة أن محمد بن سلام الجمحي وابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، وهذان الرجلان من أفضل وأهم من ترجم للشعراء. فأول ما تبدأ به إذا أردت أن تعرف ترجمة شاعر من الشعراء وتعرف مكانته بين الشعراء فارجع إلى كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي. فمحمد بن سلام الجمحي كان له مقاييس علمية وضع بها الشعراء في طبقاتهم في كتابه، فوضع في الطبقة الأولى زهير بن أبي سلمة والنابغة الذبياني وامرؤ القيس وميمون بن قيس الأعشى، هؤلاء الأربعة وضعهم محمد بن سلام الجمحي في الطبقة الأولى من طبقات كتابه طبقات فحول الشعراء. وسبب تقديمه لهؤلاء الشعراء هو إجماع العلماء على استجادة شعرهم، وأيضا إجادة هؤلاء الشعراء في الفنون التي كتبوا فيها وتقدمهم واستقامة شعرهم. أضف إلى ذلك أن الصحابة أو بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستحسن أشعار زهير بن أبي سلمى وأشعار النابغة الذبياني. وقد مر بالأمس في ترجمة زهير أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن زهير هو أشعر شعراء العرب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يستحسن الشعر لم يكن يستحسنه استحسانا غير مبني على مقاييس، فعندما قيل له في استحسانه لشعر زهير قال كان لا يعاضل بين الكلام، بمعنى أن كلامه كان سهلا واضحا، وكان لا يمدح الرجل إلا بما فيه. أضف إلى ذلك أن شعر زهير كان شعرا محكما منقحا، لأنه كان ينقح شعره فلا يظهره ولا سيما القصائد الطويلة إلا بعد مدة وبعد أن ينقحه ويعيد النظر فيه. وبعضهم يرى أن هذه مثلبة في الشاعر، ويقول الشاعر هو الشاعر المطبوع الذي يقول دون روية ودون فكر. ولكن من جهة أخرى عندما تأتي أنت إلى الانتفاع بالقصيدة فيما بعد فإنك تجد أن القصيدة التي نقحت وهذبت وأعيد النظر فيها أنها هي القصيدة التي تستفيد منها وتنتفع بها. وعمر أيضا لما جاءه وفد ذبيان فقال من أشعر شعرائكم، فقالوا من تعني يا أمير المؤمنين، فقال الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. يقول الذي يقول هذه الأبيات من هو؟ قالوا هذا النابغة. قال فأي شعرائكم الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب؟ قالوا النابغة. قال فأي شعرائكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع؟ فقالوا هو النابغة. قال هذا أشعر شعرائكم. وتلاحظون أن هذه القصائد أو هذه الأبيات التي ذكرها عمر كلها من قصائده الاعتذارية التي يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر، وهذه شهادة عظيمة. ولذلك عمر بن الخطاب يعني للعلم يعد من النقاد، وتجدون هناك كتب رأيتها في عمر بن الخطاب وعنايته بالنقد والشعر وكذا، ومحمد بن أو ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه قد ذكر أخبار عمر واستحسانه للشعر. وهذا أيها الإخوة يعيدنا إلى هذه الأصالة والعناية بشعر العرب عند الصحابة رضي الله عنهم، فهم رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا في مثل هذه المجالس يتذاكرون مثل هذا الكلام الذي يحث على مكارم الأخلاق ويهذب الأخلاق، ونحن بالنسبة لنا نستفيد منه اللغة ونستفيد منه أمورا كثيرة. حتى في تفسير القرآن الكريم أيها الإخوة من المهم أن تعرف عادات العرب قبل الإسلام، وكيف كان العرب يعيشون، وكيف نزل القرآن الكريم على واقع لكي يغيره ويرتقي به ويهذب سلوكا كان موجودا. فأنت لابد أن تعرف الواقع الذي كان عليه العرب قبل نزول القرآن، ثم تنظر كيف استطاع هذا الكتاب وهذا الدين العظيم أن يغير هذه العادات وهذه الطبائع، وأنت تجد كثير من هذه العادات وكثير من هذه الطبائع موجودا ومبثوثا في أشعار العرب وفي كلامها. يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهذا الرجل من كبار الرواة للشعر العربي، والذي يقرأ منكم في كتابه شرح النقائض الذي شرح فيه نقائض جرير والفرزدق يجد فيه علما غزيرا وتحليلا لكثير من القصائد وآراء نقدية تدل على مكانته وعلمه. من ذلك يقول من فضل النابغة على جميع الشعراء هو أوضحهم كلاما وأقلهم سقطا وحشوا وأجودهم مقاطع وأحسنهم مطالع، ولشعره ديباجة إن شئت قلت ليس بشعر مؤلف من تأنثه ولينه، يعني من جماله وسهولته، وإن شئت قلت صخرة لو رديت بها الجبال لأزالتها من متانته وقوته. قال وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول كان الأخطل يشبه بالنابغة، يعني الأخطل من شعراء الإسلاميين المتأخرين، والأخطل كما تعلمون شاعر نصراني الديانة لكنه إسلامي الزمان، لأنه كان يعيش في زمان عبد الملك بن مروان وفي زمان جرير والفرزدق، فلذلك يعد من طبقة الشعراء الإسلاميين من حيث الزمان، وإلا فهو نصراني الديانة. فيقول أبو عمرو بن العلاء أن الأخطل كان متين الشعر فكان يشبه بالنابغة الذبياني. وأخبار النابغة الذبياني كثيرة، وله ديوان طبع قديما، وأجود طبعات ديوانه أيها الإخوة هي الطبعة التي حققها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم وطبعتها دار المعارف. محمد أبو الفضل إبراهيم حقق كتابه أو ديوانه، وحقق أيضا ديوان امرأ القيس، فديوان امرأ القيس وديوان النابغة الذبياني أخرجهما محمد أبو الفضل إبراهيم قديما وجمع رواياتهما وأجاد في ذلك رحمه الله رحمة واسعة. أما ديوان زهير الذي درسناه بالأمس فأجود طبعاته هي الطبعة التي طبعتها دار الكتب المصرية، ومعها شرح الإمام ثعلب للديوان. أجود شروح ديوان زهير هو شرح الإمام ثعلب الذي طبع أيضا في دار الكتب المصرية قديما. أما معلقة النابغة الذبياني التي معنا اليوم، وأرجو أن يكون يعني معكم أو مع من استطاع منكم أوراق يكتب فيها الشواهد التي في هذه القصيدة، وأيضا نقول في معلقة النابغة اليوم كما قلنا في معلقة زهير بالأمس، أرجو منكم أن تكتبوا البيت وأن يكتب كل واحد منكم ما يستطيعه من الشواهد يمكن استنباطها من هذا البيت، سواء كانت شواهد لغوية أو شواهد نحوية أو غير ذلك. وسوف يأتي معنا شاهد نحوي مشهور في هذه المعلقة يعني يكاد يحفظه الجميع. معلقة النابغة التي معنا هي الدالية، يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقد قالها النعمان عفوا وقد قالها النابغة يعتذر إلى النعمان ابن المنذر عما وشي به إليه ويبرئ نفسه من وشايتهم به. يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا أواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. ردت عليه أقاصيه أو ردت عليه أقاصيه ولبده، ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد، خلت سبيل أتيا كان يحبسه، ورفعته إلى السجفين فالنضد، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. فعدي عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي، مقذوفة بدخيس النحض بازلها، له صريف صريف القعو بالمسد. كأن رحلي وقهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحدي، من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفردي. مقدمة النابغة الذبياني لقصيدته كمقدمة زهير بن أبي سلمى، وهذه عادة لشعراء الجاهلية أيها الإخوة، وهي قصيدة، وهي عادة الوقوف على الأطلال أو وصف الناقة أو وصف الرحلة، اعتاد شعراء الجاهلية أن يبدأوا بها. قد عللها كثير من النقاد، لماذا يبدأ الشعراء بوصف الأطلال، ولماذا يبدأون بوصف الرحلة، ولماذا يبدأون بوصف الناقة ونحو ذلك. وأجود من رأيته اعتذر أو علل هذا هو ابن رشيق القيرواني، وقال إنهم يعني في البداية إلقاء القصيدة يحاولون أن يستميلوا أسماع الناس، فلم يجدوا أجمل من استصغاء الناس وطلب الإصغاء لقصيدتهم بمثل وصف الأطلال والديار القديمة ومنازل الأحباب وصفة الأحباب ووصف الرحلة وما في ذلك من المتعة ومن القرب من القلب، فيبدأون دائما به بين يدي المديح أو بين يدي الاعتذار أو بين يدي الرثاء ونحو ذلك. فالنابغة الذبياني هنا يصف ديار محبوبته مية، كما كان زهير يصف ديار زوجته أم أوفى، فيقول: يا دار مية بالعلياء فالسندي. العلياء والسند اسم موضع، وهي من منازل بني عبد الله بن غطفان، وهم قوم النابغة الذبياني. والسند هو ما قابلك من الجبل وعلى من السفح، يسمى سندا، وجمع السند أسناد. ثم يصف هذه الدار بأنها قد أقوت، بمعنى أنها خلت من الساكنين وأصبحت أطلالا داثرة. قال: أقوت وطال عليها سالف الأبد لطول العهد بها. ألم يقل زهير: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي. كذلك النابغة هنا يقول: أقوت هذه الديار وخلت من الساكنين وطال عليها سالف الأبد. سالف الأبد هو الماضي من الزمان، فالسلف هو المتقدم القديم. ألسنا نقول اليوم السلف رحمهم الله؟ وقال السلف رحمهم الله يعني قال أئمتنا المتقدمون من العلماء ومن الصحابة والتابعين، هم سلف لنا. وهذا البيت شاهد على قوله سبحانه وتعالى: إلا ما قد سلف. هل هناك شواهد أخرى؟ نعم، أحسنت. عن قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة، لو تسجل هذا جزاك الله خير، في قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسلفتم يعني ما عملتم في العهد السالف الماضي. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في ماذا؟ نعم، في قوله سبحانه وتعالى وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني جعلناهم عبرة متقدمة لمن جاء بعدهم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى في آية الربا. وفي آية الربا أيضا في قوله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف بالضبط. نعم، إذن فتجدون أن مادة سلف في القرآن الكريم هذا البيت يصلح شاهدا لها، أن مادة سلف في اللغة تدل على يعني على الزمن الماضي. أقوت وطال عليها سالف الأبد. إذن هذا البيت الأول، يا دار ميت بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأبد. وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. يقول وقفت على هذه الأطلال في وقت الأصيل، يقول وقفت فيها أصيلانا. أصيلانا وردت بعدة روايات في هذا البيت، فمنهم من يرويه وقفت فيها أصيلانا أسائلها، ومنهم من يرويها باللام فيقول وقفت فيها أصيلالا أسائلها، ومنهم من يرويه وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، وكلها بمعنى واحد. يقول أنه وقف على هذه الأطلال في وقت الأصيل، والأصيل هو وقت العشي قبل الغروب، هذا هو وقت الأصيل، وتسمى شمسه شمس الأصيل قبل المغرب، يعني وقد آذنت الشمس بالغروب في هذه اللحظات. وقف النابغة الذبياني على ديار مية، وهو في الحقيقة وقت يبعث الشجون، أليس كذلك؟ وقد كثرت فيه أشعار العرب وقت الأصيل هذا، وهذا قد ورد في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ في قوله سبحانه وتعالى بالغدو والآصال، أحسنت، في سورة الرعد قال وش الآية؟ لا، الآية الأولى بالغدو والآصال، وش أول الآية؟ يسبحون له فيها بالغدو والآصال. تلاحظون كيف قابل بين الغدو وهو الصباح والآصال في آخر الليل. وفي قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى فسبحوه بكرة وأصيلا، أيضا البكرة هي أول النهار البكور مثل هذا الوقت الآن في أول الصباح، وأصيلا في آخر الليل أو في آخر النهار. إذن هذا الشاهد الثاني، سجلوه بارك الله فيكم، وقفت فيها أصيلالا أسائلها. تلاحظون أيها الإخوة كيف أن العرب في الجاهلية كانوا يقفون على الديار ويحدثونها ويطلبون منها أن ترد عليهم. هذا زهير يقول أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، يقول هي لم تتكلم معي ولم تجبني. فهذا أسلوب معروف عند العرب أن يخاطبوا الجمادات وأن يتصوروا جوابا منها أو ردا. عيت جوابا وما بالربع من أحد، يقول هذه الأطلال قد أبت أن ترد جوابا على سؤالي. وهذا معنى قوله عيت بمعنى أبت وعجزت أن ترد سؤالي. والربع كما تقدم معنا أمس في معلقة زهير، فلما عرفت الدار قلت لربعها أي قلت لأهلها. والربع كما قلت لكم هو المكان الذي يربع فيه يعني يقام فيه. عيت جوابا، هل وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم يا شيخ؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر؟ وفي قوله سبحانه وتعالى أفعيينا بالخلق الأول، أفعيينا بالخلق الأول. طيب السؤال يا مشايخ، هل هذه الآيات من هذه المادة؟ هل قوله سبحانه وتعالى أفعيينا بالخلق الأول هي من مادة أعيت جوابا أم لا؟ ها؟ في قوله تفضل، لكن تفضل أحسنت. طيب ما هي مادة الآية؟ أفعيينا بالخلق الأول ما معناها؟ أحسنت أحسنت. إذن يا مشايخ هناك العي وهناك الإعياء. الإعياء هو التعب، تقول أصابني الإعياء يعني التعب والنصب. ومن هذه المادة في قوله سبحانه وتعالى أفعيينا بالخلق الأول يعني أصابنا التعب والنصب من خلق من الخلق. وفي قوله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يعني ولم يصبه تعب أو نصب، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب. أما قول النابغة الذبياني هنا عيت جوابا فهو من العي، يقال أصاب فلانا العي يعني العجز عن الكلام. واضح يا مشايخ؟ فإذا البيت هذا ما يصلح معنا، ما يصلح معنا شاهدا على الآيات. هل ورد في القرآن الكريم العي بمعنى عدم القدرة على الكلام؟ ما أظن أنه ورد. قال عيت جوابا وما بالربع من أحدي. ثم البيت الذي يليه، هذا البيت مع البيت الذي يليه شاهد نحوي مشهور، قال عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. يقول لم يجبني أحد في هذه الأطلاء إلا الأواري. والأواري أيها الإخوة ما هي الأواري؟ هل أحد منكم مرت عليه هذه اللفظة؟ أرأيتم الخيل والإبل والدواب بصفة عامة بماذا تربط وتقيد حتى لا تذهب؟ تقيد بحبل، وهذا الحبل يربط في الوتد. هذه هي الأواري. الأواري هي مرابط الخيل ومحابسها التي تربط بها، هذه هي الأواري. والجمع ومفردها آري. قال الذي رد جوابي هي هذه الأواري. ماذا يعني النابغة؟ يعني النابغة أنني سألت هذه الأطلال عمن كان بها فلم يجبني أحد، لكنني رأيت هذه الأواري فعرفتها، وعرفت أنها أواري قوم مية. وماذا أيضا يا زياد؟ قال والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلدي. يقول رأيت علامتين، رأيت الأواري التي كان يربطون بها خيولهم ويربطون بها دوابهم، ورأيت النؤية الذي كانوا يجعلونه من حول الخيام تماما كزهير بن أبي سلمة. يقول زهير بن أبي سلمة أنا عرفت ثلاث أشياء، قال أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. النابغة قال إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلد. يقول إلا أواري لأيا. لأيا يعني ماذا؟ نعم، يعني إذا قال لم أجد الجواب إلا بعد لأي، يعني بعد نصب وبعد تعب ومشقة، فيقول إلا أواري لأيا ما أبينها. يقول أنا وجدت أواري لكنني لم أتبينها إلا بصعوبة شديدة وبحث. والنؤية يعني النؤية الذي كان يجعل حول الخيمة، والنؤية كالحوض، وهو فعلا كالحوض بالمظلومة الجلدي. طيب سؤالي أيها الإخوة، هذا البيت شاهد نحوي على ماذا؟ تفضل يا شيخ. نعم، يعني يجوز أن نقول إلا الأواري وإلا الأواري، هذا صحيح، لكن أيضا ما اتضحت المسألة وكلامك صحيح، لكن ماذا يسمى هذا الاستثناء؟ أحسنت، ماذا يسمى استثناء؟ ماذا استثناء؟ منقطع. والاستثناء المنقطع هو ماذا؟ هو أن يكون جيد جيد، الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ألم تسمعوا قول الشاعر في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس؟ فيقول اليعافير والعيس ليست أنيس. تقول مثلا خرج الطلاب إلا أسدا، الأسد ليس من جنس الطلاب. فهنا يقول وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري. ويجوز أن تقول إلا الأواري كما قال فضيلة الشيخ. والاستثناء المنقطع كما قال الإخوة هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا الشاهد في قصيدة النابغة الذبياني موجود في كتب النحو شاهدا على الاستثناء المنقطع. إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلدي. طيب في قوله إلا الأواري لأيا ما أبينها، هل فيه شاهد؟ تفضل يا شيخ ارفعوا أصواتكم لأن المكيفات ما. فالموريات قدحة، أين هو الشاهد في قوله إلا الأواري؟ الأواري يعني الأواري ليست من هذه المادة. تفضل يا شيخ. وهو الحواريون، لا ليست من هذه المادة. هل الصوت واضح يا إخوان؟ الصوت واضح، يعني عندما أقول إلا الأواري فهذه تختلف عن الموريات وتختلف عن الحواريين، مواد أخرى، لا ليست من هذه المادة، لكن الشاهد فيها هو أبينها. أبينها إلا الأواري لأيا ما أبينها، يعني لا أتبينها ولا أكاد أتعرف عليها. وهذا هو معنى البيان في اللغة، البيان هو الظهور، وهذه المادة موجودة في القرآن الكريم كثيرة، البينة والبينات والبيان، بين كلها من هذا المعنى. إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلدي. ما هي المظلومة الجلدي؟ قالوا المظلومة الجلدي هي الأرض، الجلد. الآن يقولون الجلد هي الأرض الصلبة، الأرض الصلبة يقال لها جلد، والمظلومة الجلد هي الأرض الصلبة التي حفر فيها في مكان لا يحفر فيه. أليس الظلم في اللغة؟ طبعا هذه الآية الشاهد على الظلم في اللغة. الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أصل في مادة ظلمة، أنها تأتي بمعنيين في اللغة العربية، تأتي بمعنى وضع الشيء في غير موضعه وهذا هو معناها الكبير، وتأتي بمعنى آخر وهو النقص، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في موضع واحد فقط. فمن يذكر لهذا الموضع يا مشايخ؟ ورود الظلم في القرآن الكريم بمعنى النقص. ماشي أحسنت. نعم يا شيخ أيضا. وما ظلمناهم. أحسنت. نعم. كلها في قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون شيئا، وفي قوله سبحانه وتعالى. لكن أظهر المعاني التي تدل على النقص هي ما ذكره الشيخ في سورة الكهف، قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم، يعني ما بخسناهم شيئا من حقوقهم. وقوله ولا يظلم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فإذا في قوله هنا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، يقول نؤي الخيمة التي تركوها أشبه ما يكون بالحفرة التي تحفر في الأرض الصلبة. والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. إذن العرب تسمي أيها الإخوة تسمي الحفرة التي تحفر في غير موضعها مظلومة، وتسمي التراب الذي يخرج من هذه الحفرة الظليم. وتأملوا في هذه المادة في شعر العرب تجدوا هذا المعنى، وهو معنى وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك يسمون اللبن، اللبن عندما يشرب قبل أن يروب، قبل أن يروب. العادة أن العرب إذا حلبوا الشاة أو البقرة فإنهم يرجون هذا الحليب حتى يتبين الحازر من المخيط، يخرج الزبد ويبقى اللبن. فقبل أن يروب إذا شرب يسمى الظليم، لأنه أشبه ما يكون بوضع الشيء في غير موضعه. ولذلك قالت إحدى العرب قدمت لبنا لأضياف قبل أن يروب، فقال الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم. يقول الشاعر، يقول أصلا طعمه واضح، اللسان يعرف طعم اللبن قبل أن يروب وبعد. فيقول وقائلة ظلمت لكم سقائي، فقال هو وهل يخفى على العكد الظليم، يعني اللسان يعرف ويتذوق طعم اللبن قبل أن يروب وبعد أن يروب. ولذلك يقول الحريري في إحدى قصائده في المقامات، فهل فتى، في قصيدة طويلة قال فهل فتى يكشف ما نابهم بمذقة من حازر أو مخيط، يعني بمذقة من لبن حازر قبل أن يروب أو مخيط بعد أن يروب. وهذا أيها الإخوة عندما تكثر من مدارسة مثل هذه القصائد والأشعار تفتح لك بابا إلى فقه لغة العرب. وهذا في الحقيقة هو ما يسمى بفقه اللغة، فضلا عن أنها تدرس في هذه المادة مادة فقه اللغة، أصل اشتقاق اللغة وأنواع الاشتقاق وما يتعلق بمثل هذه المسائل، إلا أن أيضا من المسائل المهمة التي تستفيدها من هذا العلم مسألة كيف كانت العرب تعبر في كلامها وكيف تستخدم الألفاظ، حتى تضع عندما تريد أن تكتب أو تريد أن تتكلم تضع الألفاظ في مواضعها الصحيحة. ثم قال النابغة ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد. ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد. يقول أن الجارية عندما حفرت هذا النؤي ردت عليه التراب حوله، قال ردت عليه أعاليه ولبده، يعني ألصق التراب بعضه مع بعض. يقال الآن شعر ملبد إذا كان مدهونا بزيت أو نحوه فتلبد ولصق بعضه ببعض. ولبده ماذا؟ قال ضرب الوليدة بالمسحات، والمسحاة هي الآلة التي تجمع التراب، والثأد هو البلل والندى. يعني معنى البيت أن الجارية ردت ما تفرق من تراب وألصقت بعضه ببعض بعد أن ضربته بالمسحات وهو ندي لئلا يصل الماء إلى هذه المسحات. يعني يصف النابغة كيف صنع هذا النؤي الذي حول الخيمة. خلت سبيل أتي كان يحبسه، يسترسل النابغة في وصف كيف صنع هذا النؤي. قال خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضدي. والأتي أيها الإخوة هو السيل الذي لا يدرى من أين يأتي، يقال له أتي. طبعا سأعود إلى الشاهد في البيت الذي تقدم. وبعضهم يقول أن الأتي هو النهر الصغير، ومعنى البيت أن هذه الجارية خافت على الخيمة من السيل أن يدخل إليها فبالغت في رفع هذا النوي حول الخيمة وعنيت به ورفعته رفعا جعله على طول الزمن يبقى ويقاوم عوامل التعرية. طيب في قوله ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد، هل في هذا البيت شواهد؟ تفضل يا شيخ. في قوله ردوها علي، في قول سليمان عليه الصلاة والسلام ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وهذا في قول الشاعر هنا ردت عليه أعاليه أو أقاصيه. جيد، هذا جيد. تفضل. يقول أهلكت مالا لبدا، معنى يقول أهلكت مالا لبدا يا شيخ محمد وش معناها؟ كثيرة. في قوله سبحانه وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كثيرا. نعم، هنا لبده بمعنى جمع بعضه على بعض وألصقه، فهو نفس المعنى معنى التلبيد. نعم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني ماذا؟ يعني يتجمعون عليه جماعة بعد جماعة، وهذا هو معنى الآية، نفس المعنى الذي في البيت. لبدا، نعم، وفي قراءة أخرى كادوا يكونون عليه لبدا، وهذه أصرح كما في البيت ولبده، وهذا شاهد جيد. هذا البيت في قصيدة النابغة شاهد جيد على هذه المعاني. وممكن أن يقال أيها الإخوة ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد، كلمة ضرب واستخدام الضرب في هذا الموضع، هل ورد في القرآن الكريم معنى الضرب بهذا المعنى؟ في قوله اضرب برجلك، هي اركض برجلك ولا اضرب برجلك؟ قوله فاضربوا فوق الأعناق، وقوله ايوه نعم فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنه. أحسنت. إذن هذا هو معنى الضرب في البيت وفي الآيات معا. وورد في القرآن الكريم كما تعلمون مادة الضرب بمعنى السير في الأرض، كما في قوله سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض، وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض. وليتكم تسجلون هذه الآيات أيها الإخوة. نعم تفضل. أيوة جيد أحسن. أيضا في قوله ردت عليه أقاصيه فيه شاهد على قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ردت عليه أقاصيه بمعنى جوانبه البعيدة القصية ردت على هذا التراب. فكذلك هو معنى الأقصى في اللغة يعني الأبعد، كما في قوله سبحانه وتعالى سبحانه تفضل أحسنت. نعم نعم إلى المسجد الأقصى، وسمي المسجد الأقصى لأنه الأبعد عن مكة، وتعلمون يعني كلام المفسرين لماذا سمي الأقصى، لأن الأقصى صيغة تفضيل أليس كذلك؟ يقال هذا قصي وهذا أقصى، فقال المفسرون: لماذا قال المسجد الأقصى؟ فأين هو المسجد القريب حتى يقال هذا قصي وهذا أقصى؟ فقالوا: هذه إشارة إلى المسجد النبوي وهو لم يبنى بعد. هذه إشارة إلى المسجد. أليس يقول بعض المفسرين أن في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيه إشارة إلى المساجد الثلاثة؟ فأما المسجد الحرام والمسجد الأقصى فمصرح بها، وأما المسجد النبوي فمفهوم من السياق، لأنه عندما قال المسجد الأقصى سأل سائل: فأين هو المسجد القصي؟ إذا كان هذا هو الأقصى فأين هو الأقرب؟ قالوا: هو المسجد النبوي. وهذا من ملح التفسير والاستنباطات. ننتقل للبيت الذي بعده. قال: خلت سبيل أتي كان يحبسه، ورفعته إلى السجفين فالنضد. خلت سبيل أتي، يعني خلت طريق سيل لا يدرى من أين يأتي، ورفعته يعني قدمته وبلغت به، رفعته. أليس يقال الآن رفعت أمرك إلى الحاكم؟ فهذا معنى رفعته، يعني أعلت هذا الحاجز وهذا النوي إعلاء. رفعته، رفعته إلى أي مستوى؟ قال: رفعته إلى السجفين. والسجفين هما السترين، أو هما الستران الرقيقان، يكونان في مقدم البيت، في مدخل الخيمة يكونان سجف، والعادة أنه يكون مرتفع عن الأرض، فهي قد رفعت النؤي حتى بلغ إلى حد السجفين. قال: بلغت به حد السجفين وحد النضد، وهو الأرائك التي في الخيمة، أشبه ما تكون بهذا الشيء الذي تتكئون عليه، هذا هو النضد في البيت. فيقول: هذه الوليدة قد رفعت النؤي حتى بلغ السجفين، وبلغ النضد الذي هو متاع البيت وأثاث البيت الداخلي، وهذا البيت فيه الشواهد. من يستخرجها؟ تفضل يا شيخ. ورفعناه مكانا عليا، هذا مأخوذ من قوله هنا ورفعته، بمعنى أعلته ورفعناه. وكل مادة الرفع في اللغة العربية هي على هذا المعنى، أي معنى الإعلاء وما يعني يدور حول هذه المادة. نعم، وكل المواضع. لكن في قوله سبيل، أليست السبيل قد وردت في القرآن الكريم؟ نعم. وخلت، أحسنت، خلى بمعنى ترك، أحسنت، مثل قوله سبحانه وتعالى: فخلوا سبيلهم، يعني اتركوهم. ومثل قوله سبحانه وتعالى: وألقت ما فيها وتخلت، أيضا هو من هذه المادة، من مادة خلت. وسبيلة يعني طريق، وهذا في القرآن الكريم كثير، وإن كان في القرآن الكريم ورد سبيل الله: قاتلوا في سبيل الله، سبيل الله، لكن هو نفس المعنى في قوله وابن السبيل. وفي قوله كان يحبسه، يحبسه بمعنى يمنعه. هل ورد الحبس في القرآن الكريم؟ لا، بس أنه ورد بمعنى السجن، لكن وردت في سورة المائدة: تحبسونهما، صح؟ قال: تحبسونهما من بعد الصلاة. تحبسونهما، صحيح يا شيخ محمد؟ وش الآية؟ نعم، لكن الجزء الذي هو شاهد معنا: تحبسونهما من بعد الصلاة، ولا بعد الصلاة؟ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. تحبسونهما بمعنى تمنعونهم من الخروج، وتمسكون بهم، وتوقفونهم في مكانهم، إلى آخره. هل وردت هذه المادة في غير هذه الآية في القرآن الكريم؟ تحبسونهما ما وردت. هذه كما نبهت أيها الإخوة بالأمس، الحاجة في مثل هذا الموقف تحتاج إلى أنك تكون مستحضرا للقرآن الكريم، وأحيانا تفوت عليك بعض العبارات ما تتوقع أنها مرت، لكن المهم أن هذه المدارسة وهذا يعني البحث هو ما نسعى إليه ونبحث عنه. ثم قال ورفعته إلى السجفين فالنضدي، رفعته تقدم معنا ورفعناه مكانا عليا وإلى آخره. إلى السجفين فالنضدي، النضد كما قلت لكم أن النضد هو المتاع، يعني ما نضد ينضد من متاع البيت، وهذه وردت المادة في القرآن الكريم كثيرا، فأين وردت؟ نعم في قوله في سورة فضل، في سورة الواقعة، في قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، منضود يعني مرتب مصفوف منضد. وأنت الآن عندما تقول تدخل على يعني أثاث غير مرتب فتقول لو نضد هذا الأثاث، نضد بمعنى رتب وصف صفا مرتبا، هذا معنى قوله وطلح منضود. وأيضا قال سبحانه وتعالى ونخل طلعها نضيد. إذن أيها الإخوة هذا البيت أيضا فيه شواهد على مفردات قرآنية كثير، والنابغة الذبياني من قبيلة ذبيان، فتلاحظون أنها يعني اللغة العربية لغة مشتركة. ولو تتبعت شعراء تميم وشعراء بكر وشعراء بني حنيفة لوجدت هذه الألفاظ موجودة في أشعارهم، مما يدل على أنها لغة مشتركة. ولذلك بعض المؤرخين للغة يقولون هذه اللغة الأدبية المشتركة بين قبائل العرب، ويتكلمون كيف وصل العرب إلى هذه المرحلة أن يكتبون ويتكلمون أو أن يكتبوا ويتكلموا بلغة مشتركة. قالوا كان الشاعر منهم يحرص إذا ورد الأندية والأسواق التي يجتمع فيها العرب، من أمثال سوق عكاظ الذي كان يحكم فيه شاعرنا اليوم النابغة الذبياني، أن يكتبوا ويقولوا شعرا بلغة يفهمها جميع قبائل العرب، لأن القصيدة إذا لم يفهم بعض عباراتها أو أشكلت على بعضهم فإنها تقل قيمتها. ثم قال النابغة يصف هذه الدار، قال أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أمست خلاء، ورواية أخرى أضحت خلاء، وأخنى أخنى عليها الذي أخنى على لبدي يعني أفسدها وغيرها. ولبد الذي يعنيه النابغة هو ما تذكره العرب في أساطيرها، ويقولون أن لقمان بن عاد، واحد اسمه لقمان بن عاد غير لقمان الحكيم، وإنما يقولون أنه ابن لعاد، ينسبونه إلى عاد القبيلة العربية القديمة. وأي شيء تجدونه أو العرب ينسبون الشيء القديم إلى عاد، ولذلك تجدون في كتب الفقه في باب إحياء الموات قال ومن أحيا بئرا عادية، يعني أحيا بئرا قديمة كأنها من قدمها من عهد عاد. فيقولون أن لقمان بن عاد كان له نسر عمر عمرا طويلا حتى أصبح متغيرا لطول عمره، فيقول أن هذه الدار أصبحت خلاء وقفرا من الساكنين، وغيرها وأبلاها ما غير نسر لقمان بن عاد هذا الذي سمي لبد. تجدون مادة، تجدون قصة نسر لقمان بن عاد هذا في مادة لبد في لسان العرب، لو ترجعون إلى لسان العرب مادة لبد وجدتم قصة هذا النسر وهو نسر لقمان بن عاد. طيب هل في هذا البيت شواهد؟ أمست خلاء، هذا شاهد نحوي، سواء قلت أمست أو أضحت. أيوة، استعمال وأمست بمعنى صار، لأن أمسى في اللغة معناها دخل في المساء، وأضحى دخل في الضحى، وأصبح دخل في الصباح. وهذه كما تعلمون يا مشايخ وأنتم أهل النحو أن هذه من الأفعال الناسخة، أليس كذلك؟ أمست خلاء، خلاء يعني خالية لا شيء فيها. فهل وردت هذه المادة في القرآن الكريم؟ فضل يا شيخ، أحسنت. تلك أمة قد خلت. تفضل. طبعا هي لا شك أنها نفس المعنى، خاوية وخالية، لكن هنا في البيت ما وردت خاوية. أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا. تفضل يا شيخ، أحسنت. قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الخالية يعني الماضية. تفضل يا شيخ محمد، عندك شيء آخر؟ طيب، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، أحسنت. وأمسى أهلها احتملوا، معناها أنهم رحلوا، احتملوا يعني رحلوا عن هذه الديار، يحملون معهم أمتعتهم. ومنه قوله سبحانه وتعالى فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالله سبحانه وتعالى يصور هؤلاء الذين وصفهم في هذه الآية بأنهم قد تحملوا الأوزار، وشبههم بأناس يرحلون ويحملون معهم هذه الأوزار على ظهورهم. وقد صرح في آيات أخرى في قوله سبحانه وتعالى ألا ساء ما يزرون، يعني يحملون وغيره. طيب، ثم يقول، ولا أدري عن الوقت، هل ما زال معنا وقت يا مشايخ؟ بقي 10 دقائق. جيد. يقول فعد عما ترى، وهذا أسلوب جميل في الشعر الجاهلي، وكان يجيده زهير بن أبي سلمى، وهو ما يسمى بحسن التخلص. حسن التخلص في الشعر هذا فن قل من يجيده من الشعراء. كان شعراء الجاهلية يتهمون بأنهم ينتقلون مباشرة من الغزل إلى المديح، أو من الهجاء إلى المديح أو نحو ذلك فجأة، فيقولون هذه ليس فيها حسن تخلص، إلا في قولهم فعد عما ترى أو دع ذا، ويدخل في الموضوع. ودع ذا يعني دعنا من هذا الموضوع الذي كنا نخوض فيه وننتقل إلى موضوع آخر. أما من الشعراء المتأخرين فأجود من رأيته يحسن التخلص فهو الشاعر الكبير أحمد بن الحسين الجعفي أبو الطيب المتنبي، كان يجيد التخلص في شعره، يبدأ بالحكمة أو نحو ذلك، ثم يدخل في غرضه الذي أراده. ومن ذلك قوله وهو يصف السيف قال فلا تعجبوا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، ثم دخل في مديح سيف الدولة وغير ذلك. قال فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، يعني دعنا من ذكر الأطلال فقد مضت. وانمي القتود على عيرانة أجدي، وانمي القتود يعني ارفع القتود، والقتود هي الأقتاب التي توضع على الراحلة، يقال لها قتود، وهذا جمع الكثرة، لكن إذا أردت أن تجمع جمع قلة فتقول أقتاد، وواحدها قتد أو قتب. والعيرانة هي الناقة المشبهة بالعير لصلابتها وقوتها، والأجد هي الموثقة الخلق المتينة. فيقول دعنا من ذكر الأطلال وأرحل ناقتك التي هذه صفتها وهذه هيئتها، وانمي القتود على عيرانة أجدي، ثم يصف هذه الناقة. فهل معنى في هذا البيت شواهد؟ فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له وانمي القتود على عيرانة أجودي. إذ لا ارتجاع له يمكن مثل قوله أمس فارجع البصر هل ترى من فطور، هي نفس المادة نفس المادة، ولا يظهر لي أنا فيها شواهد يعني على ألفاظ قرآنية أو مفردات قرآنية. نعم أي ونعم، ومن يتعدى حدود الله بمعنى يتجاوز حدود الله، ومنه هنا قوله فعدي عما ترى أي تجاوز عن هذا الذي رأيته من الأطلال. أيضا هذا شاهد جيد صحيح. تفضل. وهو أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، ولم يقل وأمسى أهلها قد احتملوا. نعم. لكن هل قال أحد بأنه لا بد أن يكون في خبر أمسى دخول قد؟ أي جيد جيد، لأنه يعني كثيرا ما يكون في اللغة أن يدخل قد على خبر أمسى أو أضحى، ولكنه ليس لازما. هذا مذهب المبرد، والمبرد رحمة الله عليه كان له استنباطات، ربما رأى غلبة الاستخدام فجعله قاعدة. هذه فائدة جيدة جزاك الله خيرا. ثم يصف هذه العير التي أو هذه الناقة يقول مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد. تلاحظون شعراء الجاهلية ربما يستطرد من موضوع إلى موضوع، فهو يقول هنا وانمي القتود على عيرانة أجدي، ثم يستطرد فيصف هذه الناقة فيخرج عن الموضوع. قال مقذوفة بدخيس النحض، ودخيس النحض هو اللحم ممتلئة لحما، يقول هذه الناقة ممتلئة لحما و يعني ممتلئة من السمن، والنحض هو اللحم. قال لها صريف، الصريف هو الصوت القوي الذي يصدر من احتكاك، والقعو هو ما يضم البكرة إذا كان من خشب، والمسد هو الحبل. والمعنى أن الناقة لإفراط سمنها كأنها رميت من اللحم الصلب بما شاءت، وصب عليها منه ما أرادت، وإذا كانت كذلك فحسبك بها نشاطا. وهذا البيت فيه شواهد أليس كذلك؟ فيه نعم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة المسد قال في جيدها حبل من مسد. الآية تقول في جيدها حبل من بيانية، مسد هذا نوع الحبل، ولذلك يقول المفسرون ما هو المسد؟ قالوا هو ماذا؟ هو الليف أليس كذلك؟ فيبينون نوع الحبل. النابغة الذبياني هنا يقول له صريف صريف القعو بالمسد، فهو يقول أن هنا المسد هو الحبل مطلقا، صريف القعو بالمسد، يعني يقول هذه الناقة قوية وهي عندما تمشي تسمع صريف القتب وهو على ظهرها والحبال كأنه صريف البكرة عندما التي تأخذ عليها الماء من البئر، صريف القعو وهي البكرة بالمسد من قوتها. فهذا النابغة يسمي الحبل مطلقا مسد، وفي القرآن جاء المسد نوعا من أنواع الحبال. واضح يا شباب؟ ثم يصف رحلته قال كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحدي. ألم يقل في أول القصيدة وقفت فيها أصيلانا؟ فعلا هو في آخر النهار، فيقول هنا كأن رحلي وقد زال النهار بنا، وهذا دليل على أنه شاعر حاضر الذهن لا يناقض نفسه في القصيدة، كما يصنع بعضهم، ربما يقول في القصيدة في أولها كلاما ويناقضه في آخره. قال: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، يوم الجليل على مستأنس وحدي. زال النهار، ما معنى زال النهار أيها الإخوة؟ بمعنى انتصف. أليس الآن نقول بعد الزوال وقبل الزوال؟ نفس المعنى كان موجودا أيضا عند الجاهليين، يقولون زال النهار يعني انتصف. والجليل هو موضع، يعني موضع بعينه. على مستأنس وحدي، مستأنس الذي ينظر ويأنس بعينيه شيئا، كما في قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: إني آنست نارا. يعني إيش؟ يعني إنني رأيت نارا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فهذا شاهد على هذه المسألة، أي أبصرت، يعني كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحدي، يعني مبصر لهذا الطلل. والوحد يعني هو المنفرد. إلى أن قال: فبثهن عليه. أنا أتجاوزت أيها الإخوة، وأنا أكرر لأن الوقت ضاق علينا كثيرا، فأنا تجاوزت أبياتا، ولذلك أترك بقية الأبيات للمدارسة الفردية أو الجماعية فيما بينكم، على أن نلتقي إن شاء الله غدا أو نتلقى بقية الشواهد. لكن هنا يقول: فبثهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرد. ما زال يصف ناقته ويصف أيضا كلابا وجدها في تلك الأطلال، عندما قال: فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد. فبثهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرد. بثهن فرقهن، يقصد أن هذا الكلاب الذي يدرب الكلاب هذه للصيد بثهن، وهذه موجودة في القرآن الكريم كما تعلمون، في قوله سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم، وقال: هباء منبثا، بمعنى متفرقا. وفي قوله: وزرابي مبثوثة. وقال: وبث فيهما، وبث فيها من كل دابة. وقال في سورة النساء: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فتلاحظون مادة البث، نعم، تدل على الانتشار والتفريق. وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا من مسائل فقه اللغة، وهي انسجام الصوت ودلالته على المعنى. حرف الثاء أليس حرفا يتفرق الصوت عند نطقه؟ بث. ولذلك حتى انظر عندما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كأنه يبث همه ويفرقه حتى لا يجتمع عليه فيهلكه، كما قال أبناؤه له: تالله تذكر يوسف حتى تفتأ، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، من شدة اجتماع الهم على قلبك. فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا أفرق هذا الهم حتى لا يجتمع علي فيقتلني. ونقف أيها الإخوة عند هذا، وأترك بقية القصيدة للمدارسة إن شاء الله. نأخذ بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما هو أفضل كتاب لشرح المعلقات سهل العبارة مفهوم؟ سؤال جيد. أنا أرشح لك الكتاب الذي بين يدي، سهل العبارة مفهوم، استوعب الشروح التي سبقته، شرح المعلقات العشر، قدم لها وشرحها وعلق عليها الدكتور ياسين الأيوبي والدكتور صلاح الدين الهواري، في مجلد واحد كما تلاحظون، المعلقات العشر للدكتور ياسين الأيوبي وصلاح الدين الهواري، طبعتها عالم الكتب، يعني شرحها بأسلوب وجيز وسهل العبارة وفيه استنباطات جيدة. أيضا هذه بعض الأسئلة من الإنترنت. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الكتاب يستشهدون بقصائد غرامية لتوضيح بعض المسائل، هل هذا يكون على إطلاقه أم يحتاج للتفصيل؟ هذا سؤال جيد، وقد بحثت هذه المسألة أيها الإخوة، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله يستشهدون في التفسير، في تفسير القرآن الكريم، بأبيات تخدش الذوق، وهذا معنى قول الأخ غرامية، لعله يقصد غزلية، لكن أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أنها ربما كانت فيها ألفاظ قبيحة. فوجدت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، وأنه كان لا يتحرج من الاستشهاد بألفاظ غزلية أو ربما ألفاظ فاحشة وهو يفسر القرآن الكريم من الشعر طبعا. فقيل له في ذلك، في ذات يوم قيل له وهو في الحج، فقال: إنما الرفث عند النساء. فكأنه يرى أنك عندما تتكلم بكلام فيه نوع من الفحش في غيبة النساء فليس هذا من الرفث. ثم وجدت هذا صنيع المفسرين في كتب التفسير، ووجدت للإمام الطبري رحمة الله عليه وهو إمام قدوة، وجدت له أيضا استشهادا بشواهد فيها فحش على التفسير. فتبين لي من هذا أن العلماء رحمهم الله كانوا لا يراعون المعنى في الاستشهاد اللغوي، فربما يستشهد ببيت فيه فحش على مسألة لغوية وهو يقصد هذه المسألة دون النظر إلى معنى البيت، سواء كان معنى ساميا أو معنى سيئا. لكنني أختار لكم وأختار لنفسي أن تحرص ألا تستشهد إلا بأبيات جيدة، جيدة المعنى، وتجمع بين جودة المعنى وسموه، وأيضا أن تؤدي الغرض الذي سيقت من أجله. وأما الاستشهاد بشعر الغزل مطلقا فهذا لا شيء فيه، لأن الغزل العفيف لا شيء فيه، قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة، وسمعه العلماء، وقاله الشعراء على مر العصور، وكان حسان رضي الله عنه يلقي هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ولذلك عندما قال كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما جاء عمر ينكر على حسان بن ثابت، رأى حسان في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الشعر، فقال له عمر: يا حسان، أرغاء كرغاء البعير في مسجد رسول الله؟ فالتفت إليه حسان وقال: والله إنك تعلم أنني كنت ألقيه على من هو خير منك فلا ينكر علي. فضحك عمر وقال: صدقت، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا الدكتور عبد الله الهتاري صديقنا من اليمن حفظه الله يقول: أنبه الشيخ أنه نسي الاستشهاد النحوي بالاستثناء المنقطع على قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، بالنصب على لهجة الحجاز وفي لهجة تميم الرفع في الاستثناء المنقطع. وأشكر الدكتور عبد الله، ونحن لا نستقصي كما تلاحظون، يعني عندما ذكرنا الشاهد النحوي فذكرناه على وجه العموم وقلنا أن هذا شاهد نحوي في الاستثناء المنقطع، لكن تنبيهه ولا تنبيهه في محله. أيضا لاحظ حفظه الله يقول: ألاحظ على الشيخ اهتمامه بالشواهد اللغوية فقط دون الشواهد النحوية، مع أن الشواهد النحوية في المعلقات كثيرة جدا. وصدق حفظه الله، فإن الشواهد النحوية في معلقة زهير التي ذكرتها لكم بالأمس كثيرة جدا، وقد صنف فيها كتاب جمع الشواهد النحوية في شعر زهير بن أبي سلمة. لكنني قد أتيت لإلقاء هذه الدروس أيها الإخوة دون إعداد طويل لمثل هذه المسائل، ولو أردنا الاستقصاء لأخذ هذا وقتا طويلا، ولكن بحسبنا في هذه المجالس أن نثير الاهتمام بهذه المسألة، أن نثير الاهتمام بهذه المسألة، ويبقى التفصيل ويبقى الاستيعاب والاستقصاء له مجال آخر، ونكتفي بهذا في هذا اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.